أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد، ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد، ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء، القائل في حديثه الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من سار على هديه وترسم خطاه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مجاهدة الإنسان لنفسه في كبرها، وقلنا المجاهدة تكون بلزوم التواضع، وبينا عظيم ثواب التواضع وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة، وبينا كذلك سيئ الثمر أو مر الثمر الذي ينبته الكبر في الدنيا والآخرة. واليوم معا نجاهد أنفسنا في جزعها وهلعها. الجزع هو عدم استطاعة التحمل، والهلع شدة الفزع والخوف. وهذه الأخلاق إخوتي الكرام تعتري الناس بأسباب. أول هذه الأسباب ضيق ذات اليد. أنا أجزع للفقر، وخشية الافتقار تراني هلعا شديد الخوف والفزع. ومن ثم ينبغي لكل إنسان، ويتوكل هذا في طالب العلم، ألا يجزع، وأن يتحمل ويتجمل بالصبر، لأن الدنيا الله تعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب. أما الطاعة فلا يوفق إليها إلا من يحب. ترى طالب العلم إذا ما رأى الدنيا في يد غيره، خاصة إذا رآها عند عاصي، قد يأخذه من الأمر ما يأخذه ويتغيظ ويقول: مالي وأنا أصلي وأصوم وأطيع و و و ومع هذا لا أجد، والآخر لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع ومع هذا يجد. ومن ثم عند ذلك يتغيظ فيقع في الجزع ويحدث منه الهلع، والجزع والهلع من المعاصي إخوة الكرام. لذلك نحتاج معا إلى أن نصبر ونصابر، نصبر ونصطبر، فالصبر عاقبته الفرح وعاقبته كذلك الفرج. الفرح في الدنيا بتفريج الكروب، المكروب عندما يفرج كربه يفرح أم يغتم؟ يفرح. والفرح في القيامة بعظيم جزاء الصبر، خاصة وأن الله تعالى وعد، ووعد الله لا يخلف، قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. تعال لنقرأ ما في الكتاب عسانا أن نستفيد. يقول الشاعر: ولا تجزع إذا ضاقت أمور، فكم لله من لطف خفي. مراد الشاعر من شعره: إذا تضايقت الأمور على إنسان ينبغي له ألا يجزع. لماذا؟ لأنه لا يدري، فلعل في ضيق الأمر رحمة له. والله تبارك وتعالى إذا كشف علمه لعباده ما اختاروا إلا ما اختاره الله له، ما اختاروا إلا ما اختاره الله له. مسائل حياتية وهي مما يباشرها الناس: فلان كان قد خرج من بيته لإرادة السفر، فأتى موقف السيارات فجلس في السيارة، ثم انتظر السائق، أراد رجلين فلم يأتي أحد، وفجأة أتى ثلاث رجال، فقائد السيارة قال للجالس: يا أخي من فضلك والله أنا عايز كرسيين، ودول ثلاثة من بعد إذنك كده يعني انزل أخذ بس مشوار. قال له: يا عم ما ينفعش. ينفع ما ينفعش. أجمع الجالسون على أن ينزل فلان ويركب الثلاث. تضايق الشخص، تضايق، ومن ثم أفرز إفرازاته، يعني طلع اللي عنده. ومن أول والجالسون قالوا: يا عم الحاج اتحمل شوية يمكن فيها خير لي. قال: يا جماعة أنا عندي مشوار وعندي وعندي وعندي. الآخر أتى رجل وقال له: تعالى زي ما تزعلش اركب معايا. والمشوار كمل، وهم ماشيين لقوا السيارة اللي سبقتهم عاملة دعم مقلوب. قال لك: الحمد لله رب العالمين، انت ما حمدتش ربنا ليه لما نزلت؟ كان الاولى عند الحدث. ومن ثم في الحديث: انما الصبر عند الصدمة الاولى. يعني الامر كان خلاص، لماذا الجزع ولماذا الهلع؟ كان جديرا بي ان اصبر وأن أتجمل بالصبر، فلا تظهر عورتي وسوءتي للناس، ويعظم أجري عند الله تبارك وتعالى. سوءتي ظهرت بإفرازات السيئة، قلت له: أنت ابن 60 وابن 70 وهعمل وحسوي ومش همشيك على الطريق، وكان وكان إلى آخره. الناس كانوا يحترموني قبل الكلام، لكن بعد أن أفرزت إفرازاتي علموا قدري، علموا قدري ووقعت عندهم. لذلك دائما إذا ما حجب الله عنك شيئا من حظوظ الدنيا لا تجزع، واعلم أن حجزه عنك خير لك، ولكننا نعجل كما قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني عن عيب النفس أنها تعجل، عيب النفس أنها تجزع، لذلك ولا تجزع إذا ضاقت أمور فكم لله من لطف خفي. كذلك الشاعر يقول: إذا أثرت من أدب وعلم فلا تجزع ولو تربت يداك، فمعنى الفقر فقر النفس فاعلم، وإن ألفيت في اللفظ اشتراك. مرة ثانية: إذا أثرت من أدب وعلم فلا تجزع ولو تربت يداك، فمعنى الفقر فقر النفس فاعلم، وإن ألفيت في اللفظ اشتراك. الفقر الحقيقي يا جماعة ليس معناه ألا أجد ما أنفقه، إنما الفقر الحقيقي فقر النفس. النفس لما تبقى تشعر بالفقر، والله لو تملك الدنيا كلها. لذلك من المعايشات بترى إنسانا يعني عنده من الأطيان والأطنان ما ليس عند غيره، ومع هذا إذا أضافك في بيته لا يقريك، لا يقريك، ما يقدمش ليك ضيافة، تقوم تقول ايه أعوذ بالله من الشيطان، ما ربنا مش مدينه. طيب، وقد يكون إنسان فقير الحال خفيف ذات اليد، لكن لو عزم عليك في مشوار يعني يخرج ليك، هو ما عندوش جوه غير نص كيلو عنب، يقوم يطلع لك الحكاية كده يعني شكلها كويس وايه، ويوجب معاك على الاخر، وكل شوية شرفتنا، كل شوية مرحب، كل شوية يقولك النبي زارنا، افهم معاه ترتيب، تقوم تطلع من عنده تقول الله ايه سبحان الله ايه ده، هو ده فلان ما عندوش وفلان عندهم مطين. الفقر فقر ايه؟ فقر النفس، والغنى غنى النفس. لذلك ينبغي لنا أن نرين لله بالصبر، بالصبر يا جماعة، صبر. قال الشاعر: ولا تجزع إذا أعثرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ما تحسبها، لو النهارده مش معاك ما هو امبارح كان معاك، مش معاك امبارح يمكن بكرة يبقى معاك، هو الدنيا انتهت. ولا تجزع إذا أعثرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول. تعال نمشي كده بيت بيت: ولا تجزع إذا أعثرت يوما فلقد أيسرت في الزمن الطويل، ده وضحناه. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، عندما أرى نعمة عند غيري أقول سبحان الله، بيعطي الحلقة للي بينا وذا، ده فلان ده ما يستحقش الهوى، ده طول النهار سب وشتم وحالته بالبلاء، وربنا حط عنده ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بارك يعني يقول يبغى يقول كلام غير طيب على الله سبحانه وتعالى. لما تبقى مراتي زوجتي زوجة الشيخ طويلة اللسان، وزوجة الرجل الآخر يعني طيبة اللسان، أقول لك سبحان الله شوف راكب فرد على فرد، وأتغيظ. لا 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 لا، ما تحسبهاش كده، ما تحسبهاش كده، لعل في علم الله تعالى أنه ابتلى الشيخ بالزوجة هذه، لأنه في علمه أن الشيخ عنده علم شرعي ويعلم أن الصبر على هذه المرأة يعلي قدره، ولعله من على الآخر بزوجة ده هذا في علم الله، في علم الله أشياء لا لم يطلع عليها خلقة، لكن ربنا قالها في القرآن. قال الله تعالى لما تضايق أهل الشرك من وجود النبوة في بني هاشم، وبنو هاشم كقبيلة وسط القبائل يعني ما عندهاش كما عند غيره، ولما تمركزت في بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم ورث محمد عن أبيه؟ هو أبو سابنه إيه؟ ده سابنه مش عارف كم جمل مع زي خمس جمال متحيالي، يعني بالنسبة لغير ولا حاجة خالص في الحياة الاجتماعية. ومن ثم الكفار من أهل مكة كان نفسهم تبقى النبوة عند واحد من اثنين، يا عند الوليد بن المغيرة لأنه كان مكوش، يا إما عند عروة ابن مسعود الثقفي في الطائف لأنه عنده جناين عنب يعني بول وحدث ولا حرج. ومن ثم لما شافوا النبوة في بني هاشم تغيروا وقالوا ايه، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لو ان القرآن ده نزل عند المغيرة او عند عروة يمكن كنا نروح ناكل على جفاه، هنقعد هيطعينا اكل، لكن عندي محمد بن عبد الله وما ترك له عبد الله. فربنا قال في القرآن ايه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلما تشوف نعمة عند غيرك سأل الله أن يثبتها عنده ويزيده، وسأل الله لنفسك مثلها، لكن لا تتغيظ من وجودها عنده ولا تتهم الله بالسوء. لماذا؟ لأن ربنا قسمها قسمة عدل، قسمها قسمة عدل كما ذكر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلان ده عنده فلوس بس تصور، وعنده بيت يتمناه كل إنسان، لكن لو ربنا كشف لك حاله تقول يا ربي أنا كده كويس. يعني واحد باني وربنا يعني ايه فتح عليه باني بيت عظيم جدا. انا كنت مرة وانا في الامارات راجل باني قصر مكلفه سنة 92 5 مليون، افهم معايا الترتيب. فانا راجل من عامة الناس يعني ليه طموح كطموح الناس، فقلت بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبارك له ربنا يبارك له. وعن في يوم من الايام الساعة 12 بالليل في الشتاء لقيت الباب بيخبط، فانا خرجت في خوف فزع، وجدت امرأة تقف ويعني كده بالتصوير حاطة ايديها كده على كبوت سيارة مكتوب عليها BMW. وبعدين انا اتفضلي يا ستي، قالت لي والله يا مطوع انا ابغاك يعني محتاجه. قلت لها بارك الله فيك، امال انت مين؟ قالت انا ام عبد الله امرات فلان. قلت لها فدشي دشي يعني مع اللغه بتاعتهم يعني ادخلي جوا عند الحريم. قالت لا انا ابغاك في البيت. طبعا انا عرفت المراه مرات مين، وهم يعني ايه الناس شرفاء. قلت لها ما يجوز الحين ادخل اروح معك البيت، ما يجوز، انا راجل مطوع يعني شيخ يعني بطوع الناس يعني الام الطاعة. قلت لها ما يجوز الحين. قالت لي ابغاك. قلت لها طب شو في يعني؟ قالت لي في خوف شديد. فقلت لها تعالي يا ستي بديش داخل عند الحرمة وانا اشوف الحكاية ازاي. جبت الحرمة عند الحرمة واخذت معايا مجموعة من الشيوخ وذهبنا للبيت. لقيت الصغار في حالة رعب غير طبيعي، فانا قلت سبحان الله وبحمد. طب الرعب ده اساسه ايه؟ بقيت ابحث في الاشياء لقيت البيت بيحدث فيه امور غير طبيعيه خالص. طب انت قاعد في مكان يعني القصر مبني على هيئه النجمه خمس اركان، نبقى قاعدين في ركن وفجاه نلاقي ركن ثاني ايه النور بتاعه اشتعل، نروح هناك نلاقي الثاني اشتعل، يعني يكون الريموت شغال. طيب نقعد هنا نلاقي المكيفات في اخر البيت اشتغلت، نروح هناك نلاقي هنا اشتغلت. اصبح في امور غير طبيعيه خالص. فكان معايا واحد من المشايخ جنب، قال لي يا عم الشيخ شوف النعمه. قلت له يا حبيبي مقسومه مصاريفك غير مصاريفه، حالك غير حاله. خلصت القصه، جلست انا لما الرجل اتى من سفره فقلت يا روح او اشوف حالي ازاي. يا ابو عبد الله بارك الله فيك، انت خبرني بحالك. قال لي يا مطوع انا عارفك بتسال عن ايه. والله العظيم واحد. قلت له يعني ايه؟ قام قال لي اللي عندي هو اللي عندك. قلت له ازاي يعني؟ على افهم بتنبض كام يا ابو عبد الله؟ قام قال لي انا بنبض 120,000 في الشهر، وانا عضو في منظمه الاوبك. هو طبعا وكيل وفد بترول، وعضو في بحر الشمال، وعضو مش عارف فين، العضويه بفلوس. قلت له طيب. قام قال لي هتحسبها انت احسن مني. قلت له يعني ما انا برضه من قبيلي برضه الفضول والعين بالشيء. قال لي تعالى انت معاشك كام؟ قلت له 5,000. قلت له تعالى بقى انت عازمني عندك في البيت هتكلف عليا كام؟ قلت له هجيب لك اكرمك الله يعني راس غنم واللي حواليها. قال هتكلف كام؟ قلت له 1,000 درهم. قال تمام. قال يبقى انت كده واكرمتني وعملت معايا ووجدت معايا. قال لما ابنك الصغير يصيح يعني ايه يبكي ترديه بكام؟ قلت له هجيب له خرشه بيبسي، خرشه يعني جزازه باللغه بتاعتهم. قال لي بكام؟ قلت له درهم. قال تعالى معايا احسبها عندي بدل. انا لما اقوم اكرم الشيخ تبقى معرف وجهي لما اعمل للشيخ راس. لا ده الشيخ وضيوفه مش واجبهم راس، اقل شيء واجبهم 20 راس. 20 راس. طيب ثانيا لما الصغير يصيح ما يرضاش اجيب له كده، لازم الدراولي ياخده ويوديه الفندق ويمشيه شوية يصرف له 20,000 ويرجع عشان يسكن. ثانيا انت اخر السنة بتدبج محصولك تروح مصر تبقى غني. انا اخر السنة ادبج محصولي واجيب 2,000,000 من البنك على المرتب، افهم معايا، علشان اجي اشم هوا 15 يوم في مصر وارجع لجبينه تاني. يبقى مين احسن يا عم الشيخ؟ تقول الحمد لله على ما نحن فيه. وهكذا المسائل. انت شايف واحد راكب همر، الله يسر له، الله يسر له، ربنا يبارك له فيها، ربنا يكفيه شرها، افهم معايا ترتيب. لكن ما اوعى تفكر انه هو اكتر منك، لا، انت مثله وهو مثلك في مسائل تانية. واحد عنده مال وما عندوش عافية، التاني عنده عافية وما عندوش مال، التالت عنده بيت وما عندوش، وراء مقسومة متوزعة. فانت لا ترهق نفسك وتشتغل في امر غيرك، اشتغل في امر نفسك وسل الله لغيرك الزيادة، وسل الله ان تكون مثله، ولكن تكون مثله في الخير. لذلك هناك حديث قدسي سنده ضعيف لكن في ذكره فائده. يقول الله جل ذكره: ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الغنى ولو افقرته لافسده ذلك. وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الفقر ولو اغنيته لافسده ذلك. وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الصحه ولو اسخنته لافسده ذلك. وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا السقم ولو اصححته لافسده ذلك. إني أقدر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم قدير. لذلك مقسومة. فأنا ما يحسبها كده في المجتمع العام. من فينا بيشتغل عند التاني؟ كلنا بنشتغل عند بعضنا. أنا شغال عندك وأنت شغال عندي وغيرك شغال عندنا وإحنا شغال عند غيرنا. الدكتور الطبيب اتعلم وصرف وأبوه باعله وفي الآخر عمل عيادة بروح المريض، من فيهم شغال عند التاني؟ الدكتور شغال عند المريض، المدرس شغال عند الطالب، وبعدين الراجل اللي هو بيشفط المجاري اتمعاته تبزي، وهكذا كل انا شغال عنده وهو شغال عندي. حركة الحياة هكذا. ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. اللي عنده 1000 فدان وبيزرع المنجة والبخار، شوف كم بيصرف كم على الارض، وفي الاخر تطلع لك وتجي امامك على السفرة الكيلو بكام، انت روح اشتريت هو اشتغل عندك وجابه لغاية هنا. في الاخر لا يسعك الا ان تقول لله ما كان له ان يفعل في خلقه ما يشاء. لذلك ولا تظنن بربك ظن سوء. اياه اذا رأيت نعمة عند انسان ان تستكثرها عليه، لان استكثارك لا اتهام لله انه سيء التوزيع. لما تقول بيات الحلدة للي بلا ودان اتهمت الله بالجهل. ولذلك لا تظن بالله الا ظن الخير. ولا تظنن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل. وان العسر يتبعه يسار، مش مقفولة على طول ابدا، بتفتح في يوم بتفتح في يوم. وقول الله اصدق كل قيل. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فلو ان العقول تسوق رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. اوعى تفكر الرزق بالفلو ولا بالشطاره، ولان فلان ده شغل عدل. طب ما هو الذي اعقل العقلاء وفقير ومش لاقي. فلو المال بالعدل كان لعبه مش هبقى مع فلوس ولا كان يركب. لا، المال مش بالعدل، هذه كلها اقدار. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، الامر مش كده، الامر مش سفارة، هذه ابتلاءات. ابتلاءات يبتلي الله بالمال، ويبتلي الله بالولد، ويبتلي الله بالعافية، ويبتلي الله بضيق الحال، ويبتلي الله بالتوسع، وهكذا وهكذا. لذلك يعني اذا ضاقت الامور فكن على ثقة بالله انها ستفرج، بانها ستيسر، ومن ثم تصبر، عسى الله ان يريك خيرا. والشاعر كذلك يقول النفس تجزع ان تعيش فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. النفس تجزع ان تعيش فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيه. يعني ان لم تستغني في نفسك لو اعطاك الله الدنيا كلها لا تشعر الا بالفقر، لا تشعر الا بالفقر. يقوم يشح على نفسه وعلى اولاده ويبلغ في الشح مداه، ده ممكن يبقى مريض وعناده في حباية في قرص اسبرين، يقوم يحرم على نفسه القرص علشان ما يصيبش الساخر. فانت تقول الحمد لله على ما انت فيه. لذلك الجزع من اسبابه خوف الفقر او ضيق ذات اليد. كذلك من اسباب الجزع والخوف والهلع الابتلاءات. الابتلاءات خاصة عند طالب العلم زمان. كان الطالب كده لما يشتد في الطلب يقوم ربنا يبعث له امتحان. الامتحان ايه؟ وهو طالع يقول له هات بطاقتك، ها يقول له هات بطاقتك، وهو طالع البوابه هات بطاقتك. يا عم تبوك لجنتها ايه؟ طب ما انا كنت الاول يعني سمحتي ما حد جاء هات بطاقتك. يقوم هنا بدك ده امتحان، يقوم بعديها يقول لك لا درسي ولا خلاف، والتاني يقول لك لا صلاه ولا عباد. انا اروح الدرس او اروح اصلي ياخذ بطاقتي وادني بعلي في التشريف ساعتين وبقى لا لجمتها ايه؟ خلينا هنا. ومن ثم الجزع يمنع من الطاعه. والتاني يقول لك وانا كنت شغال في القهوه ما حدش قال لي اسمك ايه، لما نيجي الجامع هات بطاقتك. لا يقوم هنا الانفس بتختلف، الانفس بتختلف. يقول لك ده انا كده ليا قيمه، والاول ما كانش ليا قيمه، ما دام قال لي فين بطاقتك يبقى انا اصبح ليا قيمه. يبقى الاولاني جزع والثاني صبر. احنا معانا هنا اخ وهو موجود بيننا، يعني كان شغال في الهوا، وبعدين اول درس يجيه المسجد في الهداه ده حضر هزم اللذات، تمام، وقف على الباب وبعد هو طالع قال له بطاقتك. فالراجل ضحك قال له يا اخي انا اشتغلت في القهوه 22 سنه ولا واحد قال لي في يوم بطاقتك، اول ما جيت للهدايه بطاقتك بطاقتي اهي، والتزم الدرس للان. افهم معايا؟ فده صبر. الثاني طلع من الدرس لما خد بطاقته وهو ماشي اداه 20 جنيه وخد من البطاقه وروح الدار، خلع اللحيه خالص وطلق المسجد خالص ورجع يشرب شيشه وجوزه تاني، الجزع. فابتلاءات. يقول لك الله ما كنت الاول ما بصليش وفي عافيه، لما رحت اصلي جاوبوني من النوم ياخذوني من السرير مش عارف ايه، لا بلاش صلاه. فالجزع من البلاءات، بيجزع من البلاء، هو لا يحتمل البلاء، لا يحتمل البلاء. ومن ثم يقول لك امشي جنب الحيط وكل عيش، امشي جنب الحيط وكل عيش. ليه؟ لانه لا هيدخل له يشيل كتب الماء بره في الشارع، ولا هياخد كتب اللي هو اشتراهم، ولا هياخده في التشريف يقعد له ايه كل اسبوع يقعد له يوم، ولا هيمر على الدينامو يكهربوه. معايا؟ دي كلها بلاءات. ولذلك البلاء ده تمحيص، ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فالبلاءات دي كانت بتتسبب في جزع الناس، وكانت بتتسبب في المنع المباشر عن المتاجر. يعني يمكن قبل 25 كده بجمعتين كان عندي خطبه هنا في العيدروس، وبعدين انا كنت اتكلم عن موضوع عن الشباب وفساد الشباب، انا ما قلتش حاجه في المنبر، وانا خطبة كلها مش فيها حاجه، فقلت يعني كان الخطبه عنوانها افرح ولكن، افرح ولكن. كانت ظاهر كان في ماتش كوره بين مصر وبين الجزائر في كاس الامم، ومصر بعد دوله السودان غلب الجزائر، ففرحوا الشباب. لما فرحوا الشباب انا تكلمت قلت افرح ولكن، الطريق عليه اسعاف شيء مريض ناخره وموت ليه، افرح ولكن ما تولاش في الاسفلت، افرح ولكن ما تهددش المشاه، افرح ولكن ما تعملش ملف في امريكان الساعه 2 بالليل تفزع الناس من النوم. ده انا كل هذا ما قلته فقط. وبعدين بعد الخطبه انزلت كده وطالع، اللي منتظرني اروح معاه ما لقنيش، قال لك يبقى الشيخ شاف له، شوف الشيخ شاف له غدوه ومش ورا بطنه. وانا اصلا في الحساب وقف معايا يعني، كان هنا واحد محترم، فبيقول لي عم انت بتقول يا عم الشيخ انت والله اللي سمعته ساعه الباشا؟ قال لي احنا كده مش شغالين. قلت له لا انا ما قلتش كده. قال لي لا انت بتقول كده. قلت له لا انا بذكر بعض الفساد اللي هو في الساحه. بعد شويه مر بيا فاضل الان قال لي الباشا عايزك، خدني من المسجد على الباشا. الباشا قال لي كلمتين، قال لي انت عايز منبرك يشتغل ولا يقف؟ قلت والله وانا قلت ايه؟ انا قلت حاجه تعكر؟ انا ما قلتش غير يعني بدل الناس على ان هذه يعني بعض الامور الفاسده عند الشباب نتحاشاها حتى يستخير المجتمع. قال لي عم الشيخ انت رحت تونس؟ قلت له لا. قال لي تونس بيعطوهم في اليوم ربع ساعه للصلاه، وكل جامع مكتوب عليه اسماء اللي بيصلوا فيه. انت عايز الكلام ده يبقى في مصر؟ قلت له ان شاء الله مش هيكون، ان شاء الله مش هيكون. قال لي يبقى خلاص الكلام ده ما ينفعش، افهم الترتيب معايا. وبدات الشده. طب هو الكلام ده بيمنع الناس يعني ده منع مباشر للصلاه؟ قلت له يا سياده الباشا ربنا قال في القران فمن اظلم ممن منع مسجد الله. قال لي ما بيمنعش. قلت له امال ايه ده؟ انا بتكلم، انا لو قلت سياسه ولا قلت دوله ولا قلت رئيس ولا قلت حكومه ولا قلت اي، انا بتكلم عن مشاكل الشباب. ده حدث في هذا المسجد، لذلك الكلام ده بيحتاج الى صبر. البلاء عندما يبتلى الانسان ان لم يصبر صبر في الامتحان، اما اذا صبر فالعاقبه دائما للصابرين، العاقبه دائما للصابرين. لذلك من اسباب الجزع الابتلاءات المتكرره، ده بلاء. طيب والمرض بلاء، والمرض بلاء، وهو ايام ما كان مفسود كان يهد الحيط، لما بدا يلتفت للطاعه اصبح عنده فشل، كلوي ربنا يعافيه، وجاله السكر ربنا يعافيه، وضغطه ارتفع ربنا يعافيه. طيب ما هو ده، ما هو ده امتحان، ما هو ده امتحان. طيب مطلوب ايه؟ اترك الصلاه؟ لا، التزمها، التزمها. والله الذي قدر الداء هو الذي قدر الدواء، الله الذي يبتلي بالداء هو الذي كذلك يبتلي بالشفاء. ما الشفاء برضه بلاء، ما الشفاء بلاء. ومن ثم ربنا قال في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف العاقبة ايه، خسر ايه الدنيا والآخرة، طلع بلوش. لذلك شدة البلاء بتبقى سبب في الجزع والهلع، لذلك يلزم من يجاهد نفسه أن يجاهدها في الجزع بالصبر. والصبر يعني يعلي قدر الإنسان في الدنيا، يعلي قدره بين الناس، ويعلي منزلته يوم أن يلقى رب الناس سبحانه وتعالى. زمان ذكرنا قصة، وذكرنا احنا في كتاب لك أيها الداعي، ذكرنا في القصة أن الماء والزيت في يوم من الأيام اتشكلوا سوا، الماء والزيت اتشكلوا في يوم سوا. جبنا واحد جاب كوباية كده وحط فيها حبة زيت تحت، وبعديها صب عليها حبة مية، فالزيت طلع فوق، فالمية غبت. فالمية بتكلم الزيت بتقول له يعني لما ترتفع علي وقد ربيت شجرتك، يعني مش عيب، انت مش عيب تطلع فوق، انت مكانك تحت، انا اصلي الشجرة وجعلنا من الماء ها كل شيء حي، انا اصلك، ازاي انت هو فيه عين بتبع الحاجب؟ فالزيت قال للمية ما تسكتي، خلي الامور مدارية واسكتي، هتعمل ايه؟ قال لها هطلع جواي، هتقول ايه؟ قال لها هقول لك انت ماشيه في الانهار براحتك، اما انا دخلت بين التروس تحملت الم الطحن وصبرت على العصر. هو الزيت ده مش سمسم او فول او ترمس او اي حبه دخلت بين التروس، دخلت ايه هوب انفرمت، ما قالش اي ولا قال اخ، صبر. فانت هتقول ايه؟ فالميه قالت للزيت برضو انا الاصل، فالزيت قال لها لا اسكتي، فلو قارنا لم طفأ المصباح. هنقعد نقول من احسن، هقول لك املي لمبه ميه واملي لمبه زيت اللي هين فيهم تشعل وتولع الزيت، فعلم الماء ان للزيت مكانة ومقدار. لذلك دايما الصبر ده يعني عاقبته اجمل العواقب، أجمل العواقب، لذلك هو أصعب الأخلاق، هو خلق لا يطيقه إلا صاحب شأن، إلا صاحب شأن. والله ذكر في القرآن أصبر كما صبر أولو العزم. شوف أولو العزم من الرسل، أولو العزم يعني أصحاب الشأن والفضل اللي هم أعلى 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 المكانات والمناسب. ودائما الصبر ده حتى مثاله في السنة، لم يمثل في السنة إلا بالضياء. في الحديث اللي عند مسلم الذي رواه أبو الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإمام، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. تعال لنرى الشاهد في الرواية، عبر عن الصلاة وقال الصلاة نور، وقال والصدقة برهان شعاع، والصبر ضياء. تعال كده ننظر في سورة يونس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب ده عندي في الحديث الشمس بتقابل ايه والقمر بيقابل ايه؟ الشمس بتقابل الصبر والقمر بيقابل الصلاة. لو احنا جميعا كده جلسنا تحت نور القمر في الليلة اللي هي ليلة 15، احد فينا يرهق من الجلوس تحت نور القمر؟ حد يصدع؟ طب لو جلسنا جميعا، لو جئنا بفتوات الدنيا واجلسناهم تحت الشمس العمودية، ها فيهم حد يتضرر؟ الاجابة نعم، هيقول لك عنده دوران شمس، دايخ وبرجع، ليه؟ واخد ضرب الشمس. الله، يبقى الشمس يماثلها الصبر والقمر يماثله الصلاة. كما انه اللي يتضرر انسان من الجلوس تحت نور القمر، كذلك الصلاة لا تسقط بحال، مش فيها تعب مطلقا، ومن ثم هي على الصحيح وعلى المريض، على الآمن، على الخائف، على المقيم، على المسافر، على السالم، على المحارب، ما بتسقطش اطلاقا الا في حالة العذر الشرعي اللي هي العادة الشهرية عند المرأة او النفاس والعقل، لكن بعد كده ما بتسقطش. لماذا؟ لانه لا بير من ورائها ابدا. مش قادر وانت واقف وانت قاعد، مش قادر وانت نايم، مش قادر مثل الصلاة برموش عينيك، مش قادر تأمل انك تصلي، شفت؟ ما بتسقطش ابدا. لماذا؟ لانها مستيئة بالقمر بالنور. لكن في الصبر قال ضياء، والشمس قال ضياء. بما ان الشمس لا يطيقها الا اصحاب الفتوات، كذلك الصبر لا تطيقه الا النفوس القوية، الا النفوس القوية القوية. والناس في الصبر درجات، واحد يبتلى ويعلم ان الله هو الذي يقسم، يقول امنت بالله، وتبقى ثقة في الله قوية. والتاني مزعزع شوية، يصبر بس بعديها باسبوع، اول يوم عند الصدمة يقول له ليه يا رب كده؟ انا عملت ايه يا رب؟ ما فلان وفلان وفلان وانت سايبهم يا رب. وبعدين تاني يوم يسيب الصلاة خالص، وتالت يوم يحبس نفسه في الدار، وبعد 10 ايام كده الامور تخف، يقول له الحمد لله. ما ده رسب خلاص، رسب من عند الحمد لله يبدأ العد بتاعه. لكن العشرة ايام دي رسوب كامل، رسوب كامل. لذلك الله قال اصبروا وصابروا ورابطوا. والصبر عند اول الحدث في نفوس قوية، يعني رجل ماشي في الطريق ومعاه ابنه ده الكلام ده مش بحكي من خيال، يعني بحكي من الحقيقة. وبعدين الولد سببه لحظة واحدة ماسك ابوه كده يعني اكرمك والله ماسك الجردل وبيحضر المكنة المية، والولد سببه كده سابه لحظة، سيارة سوته بالارض، شوف سوته بالارض، الناس طلعوا دار على السيارة، ابوهم قالوا سيبوه ده قدر، لو انا قال خلاص ده لابني يروح روح توكل على الله وقال امنت بالله، اخذ ابنه بهدوء عمل الحكاية وتم من تصريح الدفن ودفن. بعديها الولد لما روح لاهله جاب اهله ورجع، واصبحت معرفة للآن بيعودوا بعضهم باستمرار للآن. طب دي ما يعني واحد يقول يا الله قلبه ده قلبه ميت، لا ده صبر قوي، خلاص الكلام مش هيقدم ولا هيأخر، قدر ونفس قدر، ما كان في نية، ده في لحظة واحدة. فهذا الله ابتلاه بلاء شديد وصبر، ومن ثم العاقبة كانت أجمل، دوام الود، وربنا أنعم عليه بذرية يعني تسد عين الشمس. مطلوب ان احنا نفعم الصبر، صبر عند افتقاد وظيفة كبيرة، الصبر عند عدم الترقي الى وظيفة عليا، الصبر عند ما يبتلى الانسان في ماله، عندما يبتلى في عافيته، عندما يبتلى في زوجته، عندما تبتلى في زوجها، عندما يبتلى في ولده، وهكذا مسائل كل الحياة تحتاج الى تفعيل الصبر والى ترك الجزع. يقول الشاعر: إذا ما عرى خطب من الدهر فإن الليالي بالخطوب حوامل. أذن عم الشيخ، مين المؤذن؟ شوف صلاح فين، واحد قال العشاء، يلا شوف صلاح بدري. طيحوا مع مؤد نسأل قال الشاعر: إذا ما عرى خطب من الدهر فإن الليالي بالخطوب حوامل، وكل الذي يأتي به الدهر زائل سريعا فلا تجزع لما هو زائل. مراد الشاعر مما قاله يعني إذا ما حدثت مصيبة فالليالي شبهها بالمرأة الحامل، والحمل ده كل مصائب. طيب فإذا ما حدثت مصيبة وهي في حقيقتها تزول فلا تجزع لما يزول، ولا تفرح كذلك لما يزول. المادة بيزول ولا ما بيزولش؟ بيزول. إن ربنا بعث لك منه مليون ما تفرحش، لكن اشتغل في تصريفها فيما يعود عليك بالنفع. لماذا؟ لأنه يزول، فحاول قدر الإمكان أن تبقيه ذخرا لك يوم القيامة. طيب ربنا منعني من مليون، ما احزنش. لماذا؟ لأنه أصلا حصوله بزول، يبقى من ثم المصائب لا تبقى مصيبة، إنما الله تعالى يغير ولا يتغير، ومن ثم ينبغي لنا أن نصبر ولا نجزع. نواصل إن شاء الله كلامنا في اللقاء القادم ونقرأ الأسئلة حتى لا نطيل على الناس. يقول: ما حكم التجارة مع شركة موبونيل؟ يجوز التجارة لا حرج، وما كان من المقاطعة كان كتأديب على موقف، لكن التجارة لو شاركني يهودي في تجارتي الشركة جائزة ما دام غير محارب، واما ما كتبه تحت السؤال، هو يسأل سؤال يعني هو يحرج في القراءة، نقول له هذا أمر مختلف فيه، أمر مختلف فيه، ومن ثم إذا كانت تشتهيه يبقى على قول من أقوال يجوز. طبعا سؤال ما تسألنيش مكتوب فيه، هو يعرف. يقول توفي شخص وبعد وفاته بيومين رأيته أو رأيتني أزوره في المنام. زيارة الميت في المنام علة ومرض، يعني إذا زرته أنا كحي يبقى معناها يعني سيكون مرض. قالوا عندما وصلت المقابر وجدتها مليئة بالمياه ونظرت في قبري فلم أجده، ولكن وجدت في قبره حصيرة داخل القبر. نسأل الله أن يعافيك. مشكلة، فتاة عمرها 27 سنة زوجها أبوها من رجل يكبرها 33 سنة. قالت تقدم إلي ابن خالتي وكان فقير الحال فرفضه أبي وزوجني من كبير السن طمعا في الثراء، والآن أنا متزوجة منذ سنة لكني مكرهة على هذا الزواج، ومع هذا أنا أتقي الله في زوجي لا أمنعه حقه الشرعي، لكن أتألم من رؤيتي له وجلوسي بين يديه. وأنا لا أخفيك سرا أنا على اتصال مع ابن خالتي، اتصال تليفوني، فما حكم هذا الاتصال؟ لا يجوز، لا يجوز شرعا. قول واحد، لا يجوز الاتصال بأحد خلاف الزوج، لا بالكلام ولا بالفعال. والآن نحن نتكلم عن الصبر، والآن أنت زوجة أكرهت على هذا، اصبري وتحملي والعاقبة إن شاء الله الجنة، وأبوك يتحمل وزره عند ربه. يا جماعة دي مشكلة قرأتها تألمت أثناء الأذان، وهذه المشكلة لها امتداد في كل البلاد، لها امتداد في كل البلاد. هذا الأب يقتل ابنته، يقتل ابنته. نعم، تخلع مين؟ عيشة وبوسنجر. نسأل الله تعالى لصاحب السؤال أن يرزقه الذرية الصالحة النافعة. حكم ختان الإناث، ختان الإناث مشروع واختلف العلماء في وجوبه، لكنه مشروع يعني له أصل في الشرع، وإن لم يكن له إلا حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل لكفى، والحديث في الصحيحين. ولكن هناك أحاديث عند أبي داود وسندها صحاح أن امرأة كانت تسمى أم عطية وكانت تخفض النساء، تخفض معناها إيه؟ بالطهر البنات يعني، وكان يقول لها سلام يا أم عطية أخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للبعل. فلا يعني إذا باشرت الفعل توسطي اقتصدي لا تستأصلي، فالاستئصال لا يجوز، لأن الاستئصال معناها بيعدم الأنثى أنوثتها، لما يشيل الحال كله بيعدمها، ومن ثم يعني بيعود عليها بالمضرة وعلى الزوج بمضرة أخرى. لكن لو أنها اقتصدت أخذت من أعلى، لو الأمر طويل من أعلى شيء كده، يقوم تقاسيم الوجه تتضح، الإفرادات تزيد، الوجه يجمل، وبعديها مع الزوج يشوف حظه. إذا هو مشروع لكن اختلف العلماء في وجوبه، فريق قال واجب وفريق قال مستحب. يقول اقترضت من رفيق لي وأنا في السفر 300 دولار، وأنا لا أعرف عنوانه تفصيليا ولا أعرف له رقم هاتف، فماذا أصنع وأنا الآن في مصر؟ المبلغ معاك نميه دخله في مشروع، لو عملت تجارة حطوهم معاك في التجارة كمساهمة، يزيدوا مع التجارة لغاية ما في يوم من الأيام الأوجه تتلاقى اتلاقيت اعطيه كل ما نماه المال. طيب لم يأتك يوم من الدهر او انت منتفع بالمال، يمكن يوم في يوم من الأيام واحد يجادك ولكن انت ما شفتش واحد من فغوس اسمه محمد نبيه ده كان معايا في السفر وخد مني كذا، اقول له يا عمي انا محمد نبيه وتعالى اخد من عندي واعطيه بنفس راضية، ما لقيتوش المال عندي اخرج منه لله باسمه، لكن ما طلعش من اول مرة، يعني مش من اول ما اقول كده من اول فتوى اعملها، لا لازم اخلي المال معايا يزيد وينمو، وبعديها ان لم تلقه اصلا طلع كل شوية من المال لله باسم فلان لله باسم فلان لله باسم فلان، وفي الاخر يعني قبل موتك اوصي اولادك بان واحد اسمه كذا 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 من محافظة الدقهلية ليه في المال دي كذا، ليه في المال كذا، ان ايجا يا اولاد اعطوه ليه اعطوه حقه، ويبقى المال يتمتع به الاولاد وينفقون منه على هذا الوجه، هذا هو ايسر سبيل. لكن طلعهم مرة واحدة، طب هو الصبح قابلني قابلته في يوم من الايام اقول له حقك طلعته منه، يقول انا عايزه انا مديون ابني عايز يتزوج اجيب له منين، لا انتفع بالمال حتى تتيسر رؤيته. حكم البشعة، ده البشعة دي فعل عربي يعني هو طبعا الصحن او الصينية او المعلقة او السكينة اللي حط في النار ما بتعرفش الكذاب، لكن دي امور نفسية، امور نفسية، الخايف بتأثر، وابو قلب شديد اللي هو بريء ما بتأثرش بالايه بالحكاية، لكن في اصلها غير شرعية، لكن هي وسيلة من وسائل اللي هو بيكشفوا بها الكذب، لكن لا تعتقد انها تعرف الكذاب من عدمه. نعم، ما هو قلنا هذه وسيلة من وسائل الحديثة في العصر عند العرب، لكن اعتقاد ان النار تكشف الكذاب ده عبادة للنار ولا يجوز. حديث من استطاع من ملك الذئب ورحمه لم يحج فليمت ان شاء يهوديا ونصرانيا، هذا من كلام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ملة ابراهيم حنيفة، الحنيف هو الموحد، هل من مات على النصرانية قبل الإسلام مات على حنيفية؟ إن مات عليها كما فركها عيسى عليه السلام مات متحنفا. قمت لإقامة الصلاة ثم التفت فلم أجد لي مكانا في الصف، إذا في أي مكان يفيد، هو يعني غضبان، هو في الأصل أن مؤذن المسجد يقف في الصف الأول، يقف في الصف الأول وخلف الإمام، وكذلك في الأصل الإمام بيعمل يعني إيه، الإمام مكانه يبقى في الصف الأول، وبعدين بطنت الإمام اللي هم في ظهره يبقى أفقه الناس بالصلاة وبأحواله. لماذا؟ الإمام ده ما واحد من الناس ممكن يبقى واكل وشبعان يا سيدي، ممكن يريح هو في الصلاة ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب لما يطلع من الصلاة ان جاب واحد من وراء كده وقفه حيتربس وجيب له وراء، طيب يدخل مين يصلي مكانه ويكمل صلاة بالناس، فيبقى اللي وراء الامام دول البطانة دي تبقى اعلى من الناس بحال الصلاة، بحيث ان الامام لما يأتيه عذر يقوم يشاور لواحد يخش يصلي والحكاية تمشي. طيب نعالج الامر ده كيف؟ الامام اللي واقف في الصف لما المؤذن يخلص اذان يخش الامام ويقف المؤذن مكان مين؟ مكان الامام، ونطلع من ايه من المشكلة. نام ثم قام من نومه الفجر فوجد نفسه جنبا ثم نام ثانيا واستيقظ يعني على الظهر ونسي ان يغتسل فتوضأ وذهب بالجماعة وصلى، فماذا يفعل؟ ما نضحكش، دي مسائل حياتية، مسائل حياتية. هو احتلم من بالليل او جامع امراته، ثم اصابه كسل، كسل نام، فلما نام الفجر اذن، نام الفجر لقي نفسه جنب، كسل يغتسل، فنام تاني، لما نام تاني النوم طال للظهر، نام من النوم نسي يغتسل، اتوضى وصلى، نقول له الوقت خرج ما زال باقيا، نقول له ارجع تاني اغتسل وصل الظهر مرة ثانية، وقبل الظهر صل الصبح، ويغفر الله لك ما كان، لكن ما تضحكش، دي مسائل حياتي. قال إذا جاء رجل بعد أن صلى الإمام الصلاة فكي ونحن في المسجد كيف نصدق عليه؟ هو صلى يسيبهم، أنت صلي ورا منه جماعة، يبقى جماعتك أنت وراه نافلة بالنسبة لك، وهو صلى جماعة، ينفع الحال؟ ينفع؟ مش فيش كلام. لا، صلي وراه فرض من اللي عليك، فرض لله، يبقى أنت كده أصبحت صلاة جماعة تصدقت عليه. رجل مات وترك مبلغا من المال يقدر ب10,000 جنيه، وترك بنتا وولد أخ وأختا، فما نصيب كل واحد منهم؟ 10,000 تقسم قسمين، 5,000 للبنت و5,000 للأخت، ولا شيء لابن الأخ، ولا شيء لابن الأخ. النصف فرضا للبنت الصلبية، والنصف الثاني عصبة للأخت الشقيقة، ولا شيء لابن الأخ. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل الأخوات مع البنات عصبة. وجدت مجموعة من الناس في الشارع يتحدثون بأصوات مرتفعة، هل يجوز أن أقرأهم السلام؟ ده هذا من واجباتهم عليك، من واجب المسلم على المسلم إذا لقياه أن يسلم عليه، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفتوا للسلام الأجر بينكما، ما التفتوش أخذت الأجر وحدك، هذا جزاكم الله خيرا.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق